بسم الله رب العالمين، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كان القول في مرونة الفقه الإسلامي في مصادره الأولى الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمصادر المرسلة وغيرها، ثم في انقسام الفقه الإسلامي إلى مدارس أو مدرستي المدينة واشتهرت بالحديث، والكوفة واشتهرت بالرأي. ثم عرضنا لكلمات مختصة عن أبي حنيفة ومالك والشافعي، وقلنا إن الشافعي رحمه الله كتب كتابه الرسالة التي تعتبر من أول ما كتب في الأصول، وسجل علمه في الأصول في هذه الرسالة التي تعتبر مصدرا لعلم الأصول، على أنها لم تستكمل مع الأسف الشديد. ومالك رحمه الله إمام أهل المدينة، ومحمد ابن إدريس الشافعي تلميذه، وأحمد تلميذ الشافعي. فأحمد ولد في بغداد 64 و100، وأخذ علمه عن الشافعي، ثم درس الحديث ولمع فيه، حتى كان الشافعي يسأله عن بعض الأحاديث، ووضع كتابه المسند المعروف الذي اشتمل على نحو 40,000 حديث، وهو أساس مذهب أحمد. وامتحن أحمد رحمه الله أيام المأمون بفتنة القول بخلق القرآن التي أثارها المعتزلة، فرفض القول بذلك حتى ضرب وانخلعت كتفه وسجن، وهو يصر وبقي في السجن حتى وفاة المعتصم، ثم أفرج عنه المتوكل وكرمه وأجله وأحله منزلة رفيعة وأعلى قدرة. عرف الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه بالورع، وهو منزلة فوق التقوى لأنه اجتناب الشبهات. عرف بالورع والزهد في المنصب والتزام جانب الحق والصلابة في الدين والترفع عن ممالأة الحكام، بل عدم الرضوخ في الأمر المخالف للشرع مهما يكن من الأمر. فكان الشافعي رحمه الله يجله على أنه شيخه، ويثني عليه ويقول: خرجت من بغداد ذاهبا إلى مصر، وما تركت في بغداد أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل. توفي 41,200، وتقترب أصول الإمام أحمد من أصول شيخه الإمام الشافعي رحمه الله. يأخذ بالكتاب ثم بالسنة وإن ضعفت، وبإجماع الصحابة وفتاويهم وأقوال الصحابة فإنه يتبعها ولو اختلفت، ويأخذ بالقياس لكن أخيرا عند الضرورة، ويقول بالمصلحة المرسلة بشروطها التي ذكرناها عنه في موطنها. له تلاميذ كثر، وتفرد من الأئمة بكتابة مذهبه، فالأئمة كلهم كتب مذهبهم تلاميذهم، إلا أحمد كتب مذهبه مأخوذا من مسنده بيده، فكان يقول: مع المحبرة إلى المقبرة. ومن أشهر تلاميذه أبو بكر ابن هانئ المعروف بالأسرم، وقد اشتهر برواية مذهب أحمد، وهو مؤلف كتاب السنن في الفقه على مذهب إمام أحمد، ومنهم المروزي، وصنف أيضا كتاب السنن مدللا لأحكامه بشواهد من الحديث، ومنهم إسحاق بن راهوية، وهو من أجل أصحاب إمام أحمد، وصنف أيضا كتاب السنن في الفقه. ومن أعظم من عني بهذا المذهب فكتب فيه وأحياه ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى. هذه أهم المذاهب الفقهية، وهي المذاهب التي انبثقت من الكتاب الكريم والسنة النبوية، وابتلت عليهما في غير شذوذ، ولم يمسها ابتداع أهل البدع والأهواء، وهي المذاهب التي أجمعت هذه الأمة في السلف والخلف على اتباعها والتزام أحكامها، وعليها العمل في الماضي والحاضر في التعليم والفتوى والقضاء في العالم الإسلامي كله. فننتقل بعد هذا إلى القول في تدوين الفقه الإسلامي وأهم مناهجه وكتبه. تدوين الفقه الإسلامي: إن معرفتنا بهذه المذاهب العظيمة يرجع فيها الفضل إلى الكتب التي دونت قبل قرون، وقد قيض الله تعالى لهذه الأمة من يحفظ لها الكتاب والسنة، ومن يحفظ لها أيضا الأحكام الفقهية التي أنتجتها قرائح فقهائها. ولا شك أن القرآن الكريم نفسه جمع في عهد الصديق، وكتب في عهد عثمان رضي الله تعالى عنهما. أما السنة فقد تأخر تدوينها لثبوت النهي عن تدوينها في عصر النبوة، خشية الاختلاط بالقرآن الكريم. فلما دون القرآن وكتب في مصاحف ستة وزعت على أهم المراكز والعواصم الإسلامية، زالت الخشية من الاختلاط بالقرآن، فمست الحاجة إلى تدوين السنة خوفا دراسها. فقال سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه: لم يبق أحد أعلم بالسنة من الزهري، فأمره بجمعها. ومن المعروف أن بعض الصحابة كتب لنفسه شيئا من السنة، كابن عباس وسمرة بن جندب وعبد الله بن عمرو بن العاص المتوفى سنة 65. فقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة الحديث، وقال: أكتب كل ما أسمع؟ فقال له: نعم، أكتب كل ما تسمع. فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. أما تدوين الفقه فقد تلا ذلك ودون بعض الأئمة بعض كتبهم، وأكثرهم تولى تلاميذهم كتابة علمهم. ومن لم يكتب من الأئمة علمه ولم يكتبه تلاميذه اندرس مذهبه. قال الشافعي رحمه الله: كان الليث أفقه من مالك، ولكن تلاميذه لم يقوموا به. ولا شك أن كتب الحنفية أو علم أبي حنيفة كان أول ما دون من أحكام الفقه الإسلامي، إذ كان مذهب الحنفية أقدم المذاهب الفقهية ظهورا، وربما كتبت بعض الأحكام الفقهية مختلطة بالحديث وأقوال الصحابة كما كان موطأ مالك، لكن أكثر كتب الفقه رتبت ترتيبا زمنيا، وخصص بعضها بموضوعات معينة. فهناك كتاب لأبي يوسف في الصلاة، وآخر في الزكاة، إلى آخر كتب الفقه. وتوالت كتابة الفقه بحسب ترتيب أبواب الفقه: العبادات ثم المعاملات. ووجدت بعد ذلك خطة أخرى لكتابة أحكام الفقه، وذلك من خلال آيات القرآن وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فوضع الجصاص الرازي من الحنفية كتابه آيات الأحكام، ووضع ابن العربي المالكي كتابه آيات الأحكام، ووضع ابن حجر كتابه المعروف أحاديث الأحكام. ثم وجدت كتب تعنى بأمهات مسائل الخلاف في المذاهب الفقهية، وذلك بتحرير محل الخلاف وذكر الأدلة ومناقشتها أحيانا كبذات المجتهد لابن رشد. وأمهات كتب الفقه في أحكام المسائل الخلافية، وربما تلت ذلك كتابة مختصرات فقهية كالمتون والشروح عليها، وأعقب ذلك كتابة القواعد الفقهية وضوابط الأحكام كما فعل ابن نجيم من الحنفية في الأشباه والنظائر، والسيوطي من الشافعية كذلك، والقرافي في كتابه الفروق، وابن رجب في القواعد، وتلا ذلك كتابة الفتاوي الفقهية في الوقائع والأحداث كما في فتاوي ابن تيمية والفتاوي الهندية والفتاوي المهدية، وتلا ذلك كتابة الفقه الإسلامي في مواد قانونية كما في مجلة الأحكام العدلية العثمانية وكتب قدر باشا في الأوقاف والأحوال الشخصية، وأعقب ذلك أخيرا كتابة الفقه الإسلامي في نظريات كنظرية الملكية ونظرية العقد ونظرية الالتزام في أيامنا كما أشرنا إلى ذلك قبله. وصلى الله على صفوة خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.